مقدمة في علم مقاصد الشريعة لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن قاعدة عدم شرعية ما لا يطاق، فإن الشريعة لا ترد بما يخرج عن طاقة العباد، ولا تأمر أحدا من العباد إلا بأمر يكون في مقدوره. وهذه القاعدة دل عليها نصوص كثيرة، من تلك النصوص قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدل على هذا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدل هذا على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج. ومثل ذلك أيضا تقييد كثير من الواجبات بالاستطاعة، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فإن قال قائل: إن من المسائل المشهورة عند علماء الأصول وقوع الاختلاف في هذه القاعدة، فقد نسب إلى الأشاعرة أنهم يقولون بأن الشريعة قد ترد بما لا يطاق، والأشاعرة في طرقهم لهذه المسألة ساروا على طريقتين: طريقة تقول بأن هذا في الجواز العقلي، فإن العقل يجيز أن تأتي الشريعة بالتكليف بما لا يطاق، إذ إن الخلق عبيد الله وخلق الله، وبالتالي فقد يأمرهم بما يستطيعون وقد يأمرهم بما لا يستطيعون. وطائفة تجاوزوا هذا وقالوا: إن الشريعة قد ترد بتكليف ما لا يطاق، وقد يستدلون عليه بأن الشرع قد أمر أبا لهب بالدخول في دين الإسلام، مع أن الله عز وجل قد أخبر بأنه من أهل النار في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قالوا: فإن أبا لهب قد كلف بالدخول في الإسلام والإيمان بما في القرآن، ومن ذلك أن يؤمن بأنه من أهل النار، وهذا تكليف ما لا يطاق. والصواب أن الشريعة لا تأتي بما لا يطاق، والعقل لا يجيز ذلك أيضا، وذلك لأمور: أولها أن الله قد ربط التكاليف بالاستطاعة في النصوص السابقة، وبعض الأشاعرة قالوا: لم ينفي في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا لجواز ذلك عقلا. وهذا الاستدلال استدلال خاطئ، لأن الآية وردت أو الآية لها أو للعلماء في تفسيرها طريقتان: طريقة تقول بأن الآية امتنان من الله على العباد لأنه لا يكلفهم بما لا يطيقون، ولا يكلفهم إلا بما يكون في قدرتهم. وبعض أهل العلم قال المراد بالآية نفي الشاق وإن لم يكن مما لا يطاق. وعلى كل فلا متمسك فيها لأصحاب هذه الطائفة. ويدل على بطلان هذا المذهب أن الله جل وعلا حكيم، ومن مقتضى الحكمة ألا يأمر إلا بما يتمكن المأمور معه من الاستجابة للأمر وطاعته. ومما يستدل به في ذلك أيضا أن الله عز وجل رحيم بدلالة نصوص كثيرة. ومن مقتضى رحمة الله ألا يكلف العباد ما لا يطيقون. ومن الأدلة في هذا أن هذه الشريعة المباركة شريعة قد جعلت رحمة للعباد، وهذا يتنافى مع القول بأن الشريعة فيها تكليف بما لا يطاق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد وصف هذا الكتاب القرآن العظيم بأنه هدى وأنه رحمة، فمن مقتضى ذلك ألا يرد الكتاب بما يتنافى مع تلك الرحمة. ويدل على ذلك ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص صريحة قولية وفعلية تنفي التكليف بما يكون خارجا عن القدرة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كلف نفسه ما لا يطاق قال مه عليكم من العمل بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في تفسير الاستطاعة، فإن الناس يختلفون في معنى الاستطاعة. فبعضهم يقول إن المراد بالاستطاعة ما كان سابقا للفعل من وجود الآلات التي تمكن الإنسان من فعل المأمور به، كما قال بذلك كثير من المعتزلة. وعلى ذلك قالوا بأن الله عز وجل يكلف من عنده آلة الفعل، ولكنهم ينفون تأييد الله للعبد وتوفيقه له للإتيان بأفعال الطاعات. ومن هنا قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. والقول الثاني في المسألة قول الأشاعرة بتفسير الاستطاعة بأنها الاستطاعة المقارنة للفعل التي هي توفيق من رب العزة والجلال للعبد، وذلك لأنهم يرون عدم تأثير الأسباب، ويقولون إن ما لدى العبد من آلات غير مؤثر في الإتيان بالطاعة، وإنما هو بمثابة المقارن الذي ليس له أي تأثير، والتأثير لمجرد التوفيق المقارن للفعل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا النوعين من أنواع الاستطاعة: الاستطاعة السابقة الواردة في مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأثبتوا النوع الثاني من أنواع الاستطاعة وهو المقارن للفعل الوارد في مثل قوله تعالى لا يستطيعون سمعا. فإذا عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة ينبغي بنا أن نحرر محل النزاع وذلك أن المحال على ثلاثة أنواع. النوع الأول محال لذاته من مثل اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، مثال ذلك القيام والجلوس ضدان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، محال. ومن هنا فلا ترد الشريعة بالجمع بينهما لأن ذلك من المحال لذاته. والنوع الثاني المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، ومن أمثلته الطاعة من صاحب المعصية، فإنها لم تقع لأن الله لم يقدر هذه الطاعة، فمثل هذا النوع يرد التكليف به، ولذلك يعاقب الله جل وعلا الكفار على تركهم الدخول في دين الإسلام، ويستحق العصاة العقوبة لتركهم الطاعات وفعلهم المعاصي. ولا يقول أن قائل بأن الإتيان بالطاعة في هذه الحال من المحالات، لأن استحالته ليست لذاته وليس لعدم آلته، وإنما لتعلق علم الله بعدم وجوده. وكثير من أهل العلم يقول لا يصح أن نسمي هذا النوع محالا ولا نسميه خارج الاستطاعة. ومن هنا فإن الإيمان من أبي لهب في استطاعته لوجود آلته ولقدرته. والنوع الثالث من أنواع المحال ما كان سبب استحالته هو عدم وجود آلته، طيروا في الهواء هذا أمر، طيروا في الهواء هذا أمر بمحال. هل هو محال لذاته؟ ليس محالا لذاته. هل هو محال لعدم تعلق علم الله به؟ نقول لا، وإنما هو محال لعدم وجود آلته. وكثير من أهل العلم يرى أن هذا النوع هو محل النزاع والخلاف، والجمهور قالوا بأن الشريعة لا تأتي بتكليف العباد بهذا النوع من أنواع المحالات. وعلى كل فهذه القاعدة، قاعدة عدم التكليف بما لا يطاق، قاعدة مقررة في الشريعة يسلم بها حتى الأشاعرة، لأن الأشاعرة في باب التنظير يخالفون مسائلهم في باب التفريع والتطبيق، لأنهم قالوا إن الإنسان بمثابة الورقة في مهب الريح لا تملك من أمر نفسها شيئا، لأنهم يرون أن العبد مجبور على أفعاله كلها وأن العبد مسير وليس بمخير. ولكن هذا في باب التنظير، وأما في باب التطبيق فإن الفقهاء منهم يلزمون العبد بالإتيان بالواجبات ولا يجيزون لأحد ترك امتثال أمر الله. على كل هذه القاعدة، قاعدة عدم التكليف بما لا يطاق، قاعدة ممهدة في الشريعة ولها الكثير من الأمثلة في جميع الأبواب. ومن أمثلة هذه القاعدة سقوط الواجبات عند عدم القدرة عليها، من لم يجد الماء فإنه يسقط عنه واجب الوضوء، من قطعت رجلاه سقط عنه واجب الذهاب إلى صلاة الجماعة، من كان عاجزا عن نفقات الحج سقط عنه وجوب الحج. وسقوط الواجبات يتنوع إلى قسمين: سقوط إلى بدل، بحيث إذا سقط وجوب الواجب للعجز عنه انتقل الإنسان إلى بدله. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الشريعة في الكفارات، فيجب أولا عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وهكذا بقية أنواع الكفارات. وهناك واجبات تسقط إلى غير بدل، ومن أمثلة ذلك المجنون، فإن الواجبات الشرعية تسقط عنه، فلا يطالب بصيام ولا بصلاة ولا يطالب بقضاء. وهناك مسائل قد يقع التردد بين العلماء فيها، هل سقوط الواجب يكون سقوطا مطلقا لا يجب فيه بدل أو يجب فيه البدل؟ ومن أمثلة ذلك المغمى عليه، وأنتم تعرفون أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة إلى 3 أقوال مشهورة. فطائفة تقول بأن المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وقت الإغماء عليه، كما هو مذهب الإمام أحمد، وقد يستدلون على ذلك بفعل عمار أنه أغمي عليه 3 أيام فقضى الصلاة، وقد يستدلون بفعل غيره. وهناك طائفة تقول بأن المغمى عليه تسقط عنه الواجبات إلى غير بدل، فلا يطالب بقضاء صلاة ولا صوم، وهذا مذهب مالك والشافعي، ويلحقون المغمى عليه بالمجنون. وطائفة تقول بأن المغمى عليه إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة فإنه يقضي ما فاته، لأنه حينئذ يشبه النوم، وإن كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فإنه حينئذ يطالب بقضاء، أو لا يطالب، إذا كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فإنه لا يطالب بالقضاء ويسقط عنه الواجب إلحاقا له بالمجنون. قالوا لأن النوم لا يتجاوز مقدار اليوم والليلة. ثم ذكر المؤلف قاعدة عدم التكليف بما يخرج عن معتاد المكلف. الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها أن القاعدة السابقة فيما يعجز عنه المكلف ويكون غير قادر على أدائه، أما هنا فإن المكلف يتمكن من الأداء لكنه يكون خارجا عن ما اعتاده. والخارج عن المعتاد على نوعين: خارج عن المعتاد لكونه فوق القدرة المعتادة، فهذا في الغالب لا ترد الشريعة بالتكليف به على العموم، وإن كانت قد ترد بالتكليف به في مسائل جزئية. وهناك نوع خارج عن المعتاد لكنه لا يؤثر على قدرة العبد لا بحال جزئي ولا حال كلي، فمثل هذا قد ترد الشريعة بالتكليف به. إذن الأصل أن الشريعة لا تكلف بما يخرج عن معتاد المكلف، لكن هناك تكاليف خرجت عن معتاد المكلف وهي تكاليف جزئية ليست كلية ومؤقتة وليست على سبيل الاستمرار، فمثل هذا قد ترد به الشريعة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. مثال ذلك عندما يكون هناك برد شديد، فيكون إسباغ الوضوء في هذه الحال من الأمور المكروهة لبعض النفوس، وتكون خارجا عن المعتاد، لكنها ليست على سبيل الاستمرار. ويدل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يكون عندهم قدرة على صيامه، لكنه يكون خارجا عن معتادهم، شاقا عليهم. ولذلك فسر طائفة من الصحابة هذه الآية وأوضح أن المراد بها كبير السن الذي يكون عقله معه لكن الصيام يشق عليه. فإن قال قائل بأن الشريعة قد ترد بأمور خارجة عن معتاد المكلفين، فنقول هذا يرد في أمور جزئية. ولذلك مثلا في القتال قد يقال بأنه خارج عن معتاد المكلف، إذن نحتاج إلى تفسير وإيضاح قولهم معتاد المكلف. هل المراد به ما اعتاده وسار عليه، أو المراد بهذه اللفظة ما يخرج عن قدرة العبد المعتادة؟ نقول المراد الثاني دون الأول، وذلك لأن الشريعة قد تأتي بالأمر ما يخرج بما يخرج عن ما تعود عليه العبد. ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم الفواحش، الزنا ونحوه، مع أن بعض العباد قد يكون عنده اعتياد باطل لمثل هذا العمل. ومن ذلك أيضا أن الشريعة قد جاءت بمشروعية التكاليف والعبادات، وقد يكون فيها ما هو خارج عن ما اعتاده المكلف. ومن ذلك أيضا ما ورد في الشريعة من مشروعية الجهاد والقتال. ومن الأمثلة التي ترد في هذه القاعدة مسائل مثل سقوط الجماعة عند وجود الأعذار، فإن هذا لما كان خارجا عن معتاد المكلف سقط الوجوب فيه. لكن إسقاط الواجب بناء على هذه القاعدة يحتاج إلى دليل جزئي في كل مسألة نسقط التكليف فيها، وذلك الدليل إما أن يكون دليلا نصيا أو دليلا قياسيا. ومن أمثلة ما يصح تطبيق القاعدة عليه مسائل الجمع والأعذار في ذلك، سواء كان جمعا لسفر أو جمعا لمطر أو نحو ذلك. ومن أمثلة هذا أيضا أن العبد إذا لم يجد ماء إلا ماء يباع بقيمة فوق قيمة المثل، فإنه لا يلزمه شراء ذلك المال، فإنه لا يلزمه شراء ذلك الماء. ولو كان عنده أموال طائلة هائلة. ومن أمثلة ذلك أيضا مسائل فطر رمضان بالنسبة للمسافر، لأن الشريعة قد جاءت بجواز أن يفطر الصائم في سفره. ومثل هذه القاعدة أن الشريعة جاءت بالتكليف بما يطاق ولا يخرج عن عادة المكلف، فإن الشريعة قد أمرت العباد بتكاليف كثيرة، ولكن هذه التكاليف في قدرة المكلف، فهذه الصلاة وهذا الزكاة وهذه عبادة الصيام وهذه عبادة الحج إلى غير ذلك. ويدل على هذه القاعدة النصوص الدالة على التكليف بأعمال في قدرة المكلف وعادته. والقاعدة التي تلي هذه القاعدة قاعدة أن من مقاصد الشريعة عدم الإعنات بالمكلف، أي إلحاق المشقة به، فإن الشريعة قد جاءت باليسر والسهولة. ويدل على ذلك قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لحقتكم المشقة. ويدل على هذه القاعدة أيضا قول الله عز وجل في وصف هذا النبي الكريم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويدل على ذلك قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويدل على ذلك قوله سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ويدل على هذه القاعدة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ومما رتب على هذه القاعدة مسائل الرخص التي نفي الحرج فيها عن العباد، ومن أمثلة ذلك الترخص بالتيمم والترخص برخص المطر في الجمع بين الصلاتين والترخص برخص ترك صلاة الجماعة. فإن اعترض معترض على هذه القاعدة بأمور: الأمر الأول، قد يقول بعض الناس بأن الشريعة فيها تكاليف شاقة، فهذا الجهاد شاق على النفوس، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيقال بأن القتال ليس مقصودا لذاته، وإنما قد قصد به أمر آخر من مثل دفع عدوان غير المسلمين على المسلمين، ومن مثل دفع ظلم البغاة والغلاة، ومن مثل رفع الولاية الجائرة التي تمنع الناس من الدخول في دين الله. فمشروعية القتال ليست هي الأصل، وإنما تأتي المشروعية عند وجود أسباب معينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فإن اعترض معترض بأن المشقة لا تخلو عنها طاعة من الطاعات، أتيتم من بلدان بعيدة لحضور هذه الدورة تقربا لله وطاعة له، مع أن هناك مشقة، مشقة أسفار، مشقة سكن، مشقة أمور أخرى كثيرة. فنقول القاعدة التي ذكرناها قبل قليل إنما تنفي مشروعية العمل إذا ورد الدليل الدال على مشروعية العمل عند وجود ذلك الوصف، سواء كان دليلا نصيا أو كان دليلا قياسيا. وكون العبادات لا تنفك عن نوع من أنواع المشقة يدل على ما سبق. وقد حاول بعض أهل العلم تقسيم المشاق إلى أقسام، بعضها قد يرد التكليف به وبعضها لا يرد التكليف به، فيقول المشقة إما أن تكون مما لا تنفك العبادة عنه، فحينئذ لا يلغي التكليف. ومن أمثلة ذلك مشقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشقة الجهاد. وهناك مشاق تنفك العبادات عنها في الغالب، فإذا وجدت سقط الوجوب. فإن قال قائل: كيف تقررون هذا المعنى وأنتم تقولون بأن المشقة تجلب التيسير؟ والجواب عن هذا أن هذا اللفظ قاعدة قررها عدد من فقهاء الشريعة وليست دليلا مستقلا. ولذلك فإن طائفة من أهل العلم لا يرضون بهذا العنوان لهذه القاعدة، ويقولون الصواب أن يقال العسر سبب لليسر. لماذا؟ قالوا: لأن الشريعة إنما وردت بكون العسر سببا للتيسير، ولم ترد بكون المشقة من أسباب التيسير. ولذلك قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولم يأتي دليل يعلق الحكم أو يعلق سقوط التكليف بوجود المشقة. والأمر الثاني أن المشقة غير منضبطة، إذ لا تعرف حدودها، والقاعدة في الشريعة أن الأوصاف غير المنضبطة لا تناط بها الأحكام الشرعية. ومن هنا فقد يوجد التفاوت بين العباد في تقدير المشاق. إذن هناك عبادات قد يوجد فيها مشقة، ولذلك قال تعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. ولا شك أن الأمر بالمعروف فيه مشقة، وأن التزام التعامل الشرعي بضوابطه في التعاملات المالية فيه مشقة، وأن تطبيق الحدود فيه مشقة، لكن هذه المشقة لا ينتفي الحكم معها. وينبغي أن يلاحظ أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصدها الشارع من جهة كونها موصلة إلى مقصود شرعي، وهذا بمثابة الطبيب يعطي المريض الدواء فيه نسبة من الحموضة، ولذلك يكره المريض تناول هذا الدواء، لكنه إذا علم أن فيه مصلحة أكثر تناوله. فهنا المشقة مندرجة في ضمن المصلحة، والمصلحة أغلب، فغلب جانب المصلحة. ومن هنا لا ينبغي للإنسان أن يقصد المشقة لذات المشقة، أما إذا وقعت المشقة في طريقه بدون أن يكون قاصدا لها فإنه حينئذ يعظم أجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. نصبك يعني مشقتك وتعبك. هل المشقة هنا مرادة؟ ليست مرادة، لكنها لما وقعت في طريق ما هو مراد أجر الإنسان عليها. وبالتالي لا يصح بالعبد أن ينوي المشقة لذات المشقة. آتي بمثال: ما رأيكم في من يرغب في زيادة الأجر من خلال الحج على قدميه؟ وإذا حجرت على قدمي يكون أكثر أجرا، وبالتالي سأحج على قدمي. ماذا تقولون؟ يقول: أخطأت. لما؟ لأنه لا يصح لك أن تقصد المشقة في الحج، إذ هي ليست مقصودة للشارع. ومن هنا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على دابته. إذا قصد العبد المشقة لذاتها لم يؤجر عليها، وإن كان قد يكفر من ذنوبه بسبب ذلك. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن بني سلمة كان لهم بيوت على أطراف المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم. فقد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم باختيار ما فيه مشقة، فنقول: الاختيار هنا ليس لكون هذا الفعل فيه مشقة، وإنما الاختيار اختار لهم أن يبقوا في أمكنتهم لأنهم كانوا على طرف من أطراف المدينة، فإذا أقبل العدو واجهوه وتمكنوا من صده. صحيح أن العبد إذا أدى العبادة فيها مشقة كفر عنه من سيئاته، لكنه لا يصح له أن ينوي المشقة لذات المشقة. وبالتالي فلا يحق للعبد أن ينوي بفعله للمشقة التي في ضمن العبادة التقرب لله بتلك المشقة. فإن وقعت من ضرورة الطاعة والعبادة فحينئذ ليس له مجال في تركها. ويتعلق بهذه المسائل مسألة تذكر عند الأصوليين، وهي مسألة تسمية الشريعة بأنها تكليف، وجعل الأوامر والنواهي تكليفات. فهذا درج عليه جمهور الأصوليين تسمية أحكام الشريعة تكليفا، ويذكر شروط المكلف وشروط المكلف به إلى آخره. وإذا وهناك قول آخر يقول بأن أحكام الشريعة لا يصح أن تسمى تكليفا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد في الشرع تسمية الأوامر والنواهي بهذا الاسم إلا في موطن النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا وإذا نظر الإنسان في الأدلة الشرعية كتابا وسنة وجدها تصف الأحكام بأنها هي الرحمة وهي موطن الأنس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني بالصلاة، وقال أرحنا بالصلاة يا بلال، فدل هذا على أن الشريعة لا تسمى تكليفا بل نسميها رحمة وهدى وصلاح وسعادة ونحو ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك قاعدة عدم التكليف بالأوصاف الجبلية. الأوصاف الجبلية الأوصاف التي يفعلها الناس عادة ولا يتقربون بها لله، فهذه الأفعال الجبلية ليست مقصودة لذاتها لا بالإثبات ولا بالنفي، ولذلك جاءت الشريعة بأن الأوصاف الجبلية والأفعال الجبلية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها حكم تشريعي بوجوب أو ندب، وإنما تدل على الإباحة. وعدم التكليف بالأوصاف الجبلية لأن التكليف بها من الأمور المحالة ومما ينافي حكمة الحكيم. فإن قال قائل عندنا تكاليف شرعية تتعلق بالأوصاف الجبلية، ومن أمثلة في الإثبات أن الشريعة طلبت وجود المحبة بين العباد، فهذا فعل جبلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ومن أمثلة ذلك أن الشريعة قد جاءت بأوصاف بالمطالبة بأوصاف تتصف بها النفوس، من مثل الأمر بالحلم، الأمر بالكرم، هذه صفات ذاتية للنفوس. وأيضا قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه الوصية لا تغضب، وفي المرة الثانية قال لا تغضب، وفي المرة الثالثة قال لا تغضب، مع أن هذا وصف جبلي. ولذلك وقف الناس من هذا الحديث مواقف متباينة، منهم من يقول المراد به عدم الإتيان بالأسباب المؤدية للغضب، ومنهم من يقول المراد به عدم إنفاذ الغضب، ومنهم من يقول المراد بقوله لا تغضب فعل الأسباب التي تكون مبعدة للغضب من مثل الوضوء الاستعاذة نحو ذلك. هذه القاعدة ما هي ثمراتها وماذا يترتب عليها وكيفية التعامل معها؟ لعلنا إن شاء الله جل وعلا نرجئه إلى درس الغد، إذ عندنا موعد ويصعب علي إدراكه إلا بالذهاب في مثل هذا الوقت. فلذلك أعتذر منكم، وموعدنا إن شاء الله غدا لإكمال الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.